بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال: قال للثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب لبيان جواز عقد وما ذكر تحته لبيان جواز الادخار، وأن ما جاء عن بعضهم أنه يخل بالتوكل قول غير صحيح. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، ولك أن تدخر لهم أكثر من ذلك. قال الحافظ رحمه الله: ذكر فيه حديث عمر وهو مطابق لركن الترجمة الأول، ثم رأيت أنه يمكن أن يؤخذ منه دليل التقدير أي الركن الثاني، لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف عرف منه توزيعها على أيام السنة وكيف نفقات العيال، فيعرف حصة كل يوم من ذلك، فكأنه قال لكل واحدة في كل يوم قدر معين من المغل أي مما أعد. وقال عمر رضي الله عنه: ليس عندي يا رسول الله إلا ما يقيضني والصبية. حين جاء بعض الناس يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، أن يعطيهم لأنه لهم بمنزلة الوالد وهم محاويج، قال: قم يا عمر فأعطهم. قال: يا رسول الله، ما عندي إلا ما يقيضني والصبية. ومعناه أنه ما عندي إلا ما يكفيني ويكفي صبيتي من التمر إلا أيام القيض، وهي 4 أشهر. السنة ثلاثة أجزاء، القيض 3 أشهر، والشتاء 3 أشهر، والصيف 3 أشهر، كما قال بعضهم: ومن يك ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتن. كيف عرف عمر أن هذا سيكفي لمدة 4 أشهر، يكفيه وصبيانه 4 أشهر؟ بالتقدير وبالتقصيد والتجزئة. فالاقتصاد في النفقة ليس مذموما ما لم يبلغ حد التقتير والبخل. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في تأويله لتلك الرؤيا علمهم طريقة إنفاق المال وتدبير المال في تلك السنين حتى لا يحصل لهم مجاعة. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأشار لهم إلى أنهم يتركون الحبوب في السنابل حتى تبقى يعني محفوظة لا تتغير طعمها، ولا إفراط ولا تفريط. فمن الاقتصاد ما هو بخل مذموم، ومن الاقتصاد ما هو تدبير صحيح للمال إلى مستوى الكفاية على ما هو معلوم عند بعض الناس على قدر الحافك امتد. فلو جاء مثلا من عنده نفقة شهر كل يوم يأكل بمقدار فصرفها في أسبوع بقي بقية الأيام صار في بقية الأيام لا نفقة له، وخير له تقسيطها على ما يسر الله، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا لما آتاها. فكونه يعرف الإنسان أن هذا قوت سنة تقديرا، لأنه يعرف أن نفقته في اليوم كذا وفي الثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، هذا يسمى قوت سنة. وقد كان ربما ادخر النبي صلى الله عليه وسلم لأهله قوت سنة فيأتي من يسأله فيعطيه فيصبح، فلا يمر بعض الشهور إلا وقد انتهى. وكان يأتي السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القرى فلا يجد ما يقريه، ويقول من يضيف ضيف رسول الله؟ ربما أخذه بعضهم إلى بيته يطعمه طعام الصبية. ويأتي السائل لا يجد له النبي صلى الله عليه وسلم تمرة، يسأل في أبياته كلها ما يجد له تمرة واحدة، مع أنه كان ربما ادخر قوت سنة. قال الحافظ رحمه الله قال ابن دقيق في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة وليس على سبيل الحصر، فلو ادخر من البر أو من الذرة أو من غير ذلك أكثر من ذلك لا محظور، إنما هذا الذي ادخر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تيسر، وكان اتفاقا لا تحريا أنه لو زاد عن السنة كان حراما. وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث كان لا يدخر شيئا لغد، وهذا عند الترمذي لا يثبت، والبخاري في هذا وفي غيره من الأبواب كثيرا ما ترى أنه يبوب على حديث ضعيف يهدمه يرده ويأتي بالأحاديث الصحيحة لدفعه، فهو بوب على هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا، بوب على خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر، وأن الحديث الوارد في ذلك أنه كان لا يدخر لغد ادخر شيئا لغد أنه ضعيف. كيف تعرف أن البخاري ضعفه؟ لأنه بوب على خلافه وساق الأحاديث الصحيحة ضده، وفي هذا كفاية. وأيضا قد يبوب البخاري من اصطلاحاته على قول ضعيف فيرده، لعلك ترى في بعض الأبواب يقول وقال قوم، يهدم أقوال الحنفية المخالفة فيذكر الحديث الصحيح ضد تلك الأقوال المخالفة ويمضي. الباب وما تحته. قال فيحمل على الادخار لنفسه، وحديث الباب على الادخار لغيره، هذا بعد ثبوت الحديث الذي أشرنا إليه عانفا عن أنس، وحديث غريب الترمذي يضعفه. كيف تعرف أنه يضعفه؟ إذا قال غريب ضعفه. الترمذي وابن كثير والزيلعي غريب عندهم ضعيف، جملة من هؤلاء مجرد كلمة غريب يعني يغمز الحديث، لا سيما وفيه جعفر بن سليمان الضبعي. قال الحافظ الذهبي في ترجمته الميزان للاعتدال كان رافضيا مثل الحمار، على أنه حديثه قد يحسن، لكن في بعض في بعض الأشياء يأتي بمناكير. قال ولو كان له في ذلك مشاركة، لكن المعنى أنه المقصود بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر. قال والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارج عن طريقة التوكل انتهى، يعني يقول المتكلمين الصوفية الصوف المتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم هم أو بعضهم بل جلهم من أولئك الصوفية يرون أن الادخار يخل بالتوكل، وهذا خطأ، فالادخار سبب من الأسباب المشروعة وعند أهل العلم عامتهم أن إنكار الأسباب والقدح في الأسباب قدح في الشريعة، على أن السبب لا يعتمد عليه لأنه مخلوق، لكن إهدارها وإنكارها يسبب يعني ماذا؟ القدح في الشريعة، على أنها شريعة غير محكمة غير منضبطة، فيقول أنا مثلا سأريد شبع بغير ما أكل، ما هكذا أراد الله العبد، ما بالسبب حتى تشبع؟ أريد ولد غير أن تزوج، أريد علم هكذا ينزل في زنبيل بدون ما أطلب علم، أريد كذا، هذه ما هذا قدح في الشريعة. الشريعة يعني شرع الله للعباد أن يعملوا بالأسباب حتى على مستوى هزي إليك بجذع النخلة اضرب بعصاك البحر، ما عسى البحر أن يفعل فيه العصا، لكن سبب أمره الله أن يفعله، ما عسى الماخذ المرأة الوالد نفساء أن تفعل في نخلة، إنما سبب عملته فتساقطت، وإلا النخلة شأنها أنها ما تساقط ربما إلا إذا جاء شيء وليدفها ما تهتز. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، الطير مفطورة مجبولة على العمل بالسبب أنها تغدو، ما تجلس في أوكارها وفي أعشاشها وتقول إلى الفم. فهكذا جبل الله المخلوقات على العمل بالأسباب الشرعية والأمور بمسبباتها. فأسباب السلامة معروفة وأسباب الهلاك معروفة، وفيه إشارة إلى الرد على الطبري، حيث والطبري الذي ينقل عنه الحافظ يقترف منه هو محب الدين الطبري، فله كتاب في الأحكام كبير خرج الآن في عدة أجزاء دون تحقيق، ترى الحافظ يقترف منه من تلك الأحاديث وتلك الأقوال التي ينقلها عقب الأحاديث باختصار، ينقل عقب الحديث قولا باختصار كتاب نفيس في الأحكام، وقد بدأوا يحققون، علمنا أنهم يحققون فيه إلى عدة يعني بعض أجزاء منه إلى سلسلة. نعم، هنا ذكر في تلبيس إبليس لابن الجوزي هذه المسألة التي يرد عليها الإمام البخاري وعلى ما يستدلون به، قال كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية لصدقهم في الزهد فيريهم عيب المال خوفهم من شر يعني الادخار ونحو ذلك، حيث استدل أي الطبري بالحديث على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك، وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد، لكن استدلال الطبري قوي، بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع، لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة، هذا كثير ترى ممن كانوا مزارعين، فكان إذا جاء وقت الزراعة والأنصار كانوا أصحاب زراعة يدخر لسنته، إذا جاء وقت الحصاد أخذ ووضع ذلك في المدافن ويدخر لسنته، ومنهم من ينتهي عنه قوت السنة فيستلف إلى وقت الحصاد من مزرعته وهكذا، فيقول هذا صار اتفاقا كما تقدم بيانه، فتقييد الطبري له بالسنة فقط يعني بالإطلاق، قول الطبري له بالإطلاق قول جيد، ومن قيده بالسنة أخذ من ظاهر الحديث، والأخذ بظاهره ليس على هو المطلوب، إنما القصد أنه وقع اتفاقا ادخار النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة لأن هذا هو الذي تيسر له، لا أن ما زاد على السنة محرم. قال لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة، لأنه كان إما تمرا أو إما شعيرا، فلو قدر أن شيئا مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين إلى سنة لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك، والله أعلم. الشأن جواز الادخار، السنة ليست مقصودة. ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت سنة لعياله، فكان في طول السنة ربما استجره منهم، أي أخذه منهم من أهله، استجره لمن يرد عليه من ضيف ومسكين ومحتاج وغير ذلك، ويعوضهم عنه. ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله، هكذا في الحديث، قوتا لأهله، يعني ما كفاهم ما ادخره لسنة فاحتاجوا في أثناء السنة، فاقترض لهم ووضع درعه رهنا عند ذلك اليهودي. لماذا اختار اليهودي دون غيره ما اقترض من مسلم؟ قالوا لأن اليهود هم الذين كانت عندهم أرصدة مالية كثيرة، فلم يتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من غيرهم ما يقترضه في ذلك الحين. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين شرعية معاملة اليهود فيما لا ضرر على المسلمين، كوضع السلاح عند إنسان ليس حربيا ولا يستعين به على حرب المسلمين وقتالهم. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع درعه عند يهودي في 30 صاع من شعير، لأن اليهود بعضهم من كره التعامل معه أراد جواز التعاملهم فيما لا ضرر عليه كما سبق. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اقترض، قال الحافظ وغيره، لو اقترض من صحابي ربما لما رضي بالبديل وأن يضع رهنا عنده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الأمة مزيد الاستعفاف، أن لا يقترض ثم إن ذلك الذي اقترض منه لا يأخذ البديل. وهذا انتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا ثم وفاه ولم يأب القيمة جابر، واقترض من عمر كذلك ووفاه، واقترض من تلك المرأة لما جاء رجل يطلب دينا له قيمة بعير اشترى، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عليه في سبيل الله، فجاء الأعرابي قال يطلب ما هو له، قال يا أعرابي إنا قد وعدناك ثم لم نجد لك، فصاح الأعرابي قال وأغدراه، قالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اذهبوا إلى فلانة فإنها أخبر أنها عندها تمرا فتعطيه، فذهبوا فأعطوه من ذلك التمر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقال أوفى الله بك كما أوفيتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله الموفون المطيبون. إنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من أصحابه، فهذا التعليل أنه ما كان يقترض منهم حتى لا يأبوا البديل أو الرد أو كفى فيه نظر، وإنما قد لا يأخذون الرهن، وأراد أن يبين لأمته شرعية وضع الرهن توثيقا في المستدان، توثيقا أنه مشروع. قال الحافظ اختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق، وقال عياض أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ولا حجة فيه، لأنه إنما كان مغل الأرض ومنعه قوم إلا أن كان لا يضر بالسعر، هذا إذا كان احتكارا لا يجوز، كمن يشتري السلع ويدخرها حتى يغلو ثمنها مع احتياج الناس لذلك المدخر في الأسواق ومسيس حاجتهم، أما إن كان نظيره في الأسواق كثيرا فليدخر ما شاء. مفهوم؟ الاحتكار حال وجود الاحتياج إليه، والادخار حال وجود الاحتياج إليه احتكارا لا يجوز، أما مع عدم الاحتياج إليه ووجود مثله في السوق فليدخر ما شاء، ما في ضرر على الناس منهم. ومما يصنعه أصحاب المحطات في بعض الأوقات هو الادخار المحرم، فتكون محطة مليئة بالوقود للسيارات يحبسها يمنع حتى يغلو السعر وترتفع سعر المحروقات ويبيع. والأسواق خالية، معطلات المحطات، ما في إلا محطة كذا وكذا. فهذا الادخار وهذا الحبس وهذا الاحتكار حرام. لكن لو قال أنا ما سأبيع من محطتي، محطات أمامك أسعارها موجودة وما عندك مانع، وما سأبيع أنا وأبغاه إلى حين، هذا ما هو احتكار، لأن غيره موجود والناس غير محتاجين له. قال: ومنعه قوم إلا إن كان لا يضر بالسعر وهو متجه إرفاقا بالناس، ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق، وإلا فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا. في حالة الضيق لا يجوز، لأنه احتكار. درسنا هذا اليوم في هذا الباب وتحته جملة أحاديث أخذنا بعضا منها، هو شرعية حبس القوت السنة أو أكثر، وأن ذلك لا يخل بالتوكل، وأن ذلك جائز في حالة ما لم يكن احتكارا. أما إذا كان احتكارا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار يكون في حالة احتياج الناس إلى ذلك وهو مدخر له حتى يغلو السعر. أما إن كان السوق فيه غير ذلك مما الناس يقضون حاجة حوائجهم منه فيدخر فيبقي ما عنده، يبقي ما أراد، بل هذا يعتبر خسارة عليه هو، لأن شأن المستفيدين أنه يمشي بضاعته في حالة رواج البضائع. وفيه رد على الصوفية الذين يأخذون بأحاديث ضعيفة، وكثير منهم لم يكن له عناية بالحديث، فتجده يتشبث ببعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيقع في مزلات عن طريق تلك الضعاف والموضوعات، يظهرون زهديات باطلة. وفيه فائدة أن البخاري يبوب على أحاديث ضعيفة على خلافها ويذكر الأحاديث الصحيحة ليبين ضعفها بتبويباته وما تحت الباب. وفيه شرعية الاقتصاد الشرعي للبخل، البخل حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، والشح حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وتقسيط الأمور ووضع الأمور في مواضعها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط وتقعد ملوما محسورا، هذه الآية أصل في ترشيد الأموال من ماء وغيره، الماء، الطعام، غير ذلك. وقال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فلو أعطى ابنه السفيه، السفيه أي الذي لا يحسن التصرف، أو امرأته السفيهة ووكلها على المال، ربما تتلفه أو يتلفه ذلك الولد في أشياء تافهة، يشرب به دخانا، يأكل به قاتا، يعبث به في غير مواضعه، وهذا ليس مما يرضاه الله، التي جعل الله لكم قياما. وأعرف رجلا ترك له أبوه تركة واسعة من الأرض والمزارع والممتلكات، وكان الرجل يخزن، ثم كان بياع القات يأتي بس وهو يأخذ ويسجل، ويأخذ ويسجل، ويقطع قطعة أرض، كلما تراكمت عليه الدين أعطاه قطعة أرض، حتى ربما باع بعض الأرض التي ليست له للورث الشرك شركاء معه من النساء والأقارب والزوجات والإخوة، وصار مديونا حتى لوراث المتوفى ولمشاركيه في التركة، أنه باع تركة الجميع، تركته وتركة الورثة. هذا من السفه، نموذج من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.